ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد، تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان استوصوا بالنساء خيرا، وهو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بمدد من عنده وعلم من علمه وفقه وتأييد وتسديد، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام في أمتي العريقة، هذا الموضوع شغل بال الناس قديما وحديثا، والإسلام جاء بالحل. فكل من لا يعرف طبيعة المرأة في الجاهلية ولا يعرف كيف كرمها الإسلام، ربما هرف بما لم يعرف قائلا بأن الإسلام قد ظلم المرأة. وفي الحقيقة لو اطلعنا على المرأة في المجتمع الجاهلي لوجدناها من سقط المتاع، كانت تورث أحبتي الكرام كما تورث قطعة الأثاث. فإذا مات الرجل عن امرأته يأتي أخوه ويلقي عليها كساء أو غطاء ويرثها. والله تعالى أنزل في القرآن لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فكانوا يرثونها كما يرثون قطعة الأساس أو قطعة الأرض. الإسلام كرمها ورفع قدرها ورفع شأنها، بل إنني إذا ما تأملت مع حضراتكم أحبتي الكرام طبيعة المرأة في المجتمع الجاهلي، كان الرجل إذا بشر بالأنثى اسود وجهه. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أقول أكرر، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لأن الفتاة أو المرأة أو الأنثى كانت تمثل عارا وشنارا على أبيها وعلى ذوي رحمها، ونحن نعلم أنهم كانوا يئدونها حية. كان الرجل يأتي بابنته ويلبسها أعظم الثياب ويعطيها من الطعام، وسبحان ربي العظيم يأتي بها في حفرة في الصحراء، ولربما وهو يحفر لها تنفض له لحيته من التراب الذي يتساقط عليه، ومع ذلك يلقيها في قاع الحفرة ثم يهيل عليها التراب. والله تعالى عاتبهم بقوله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولكنني في هذه العجالة أريد أن أبين طبيعة المرأة في الأمم وطبيعة المرأة في الأديان، لنعلم كيف كرمها الإسلام أحبتي الكرام الفضلاء. يعني على سبيل المثال، في أوروبا في الجاهلية الأولى كانوا يقولون إن المرأة لها روح كما أن للرجل له روح، ولكن روحها أدنى من روح الرجل بكثير جدا. لو تأملنا مثلا على سبيل المثال عند الرومان، عند الرومان الرجل له سلطة أن يبيع امرأته، يطلقها وقت أن يشاء، ينسب الأولاد لنفسه أو لا ينسبهم لنفسه، بل إن المرأة عندهم لا ترث أبدا. أقول أكرر، المرأة عندهم لا ترث أبدا. لو تأملنا أحبات الكرام، المرأة عند الهنود لوقت قريب جدا كان الرجل إذا مات هم من طبيعة وسنيتهم يحرقون الموتى بعد موتهم، فإذا مات الرجل أتوا بامرأته حية ويشعلون فيها النار كما يشعلون النار في ميتهم، ويقولون لا عبرة لحياة المرأة بعد زوجها، لماذا تعيش؟ بل ينبغي أن تحرق معه. وهذا الأمر كان قريبا جدا إلى عهد قريب جدا في الهند. إذا ما تأملنا أحبتي الكرام، المرأة عند العرب كانوا يعدونها مجلبة للعار ومجلبة للفقر. وأنا تأملت رجل يسمى قيس بن عاصم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له دفنت بكفي هاتي 12 بنتا يا الله. فقال له النبي المصطفى أعتق عن كل بنت نسمة، أعتق عن كل بنت نسمة. فهذه هي طبيعة المرأة أحبتي الكرام في الأمم السابقة. بل إننا إذا ما نظرنا في الأديان اليهودية مثلا يعدون المرأة إذا حاضت أنها نجسة، يعدونها نجسة، وإذا أمسكت بشيء فهذا الشيء يصبح نجسا. سبحان ربي العظيم. المرأة إذا حاضت عندهم يخرجونها في مكان بعيد وفي مكان نائم. بل إن المرأة عند النصرانية أحبتي الكرام الفضلاء كانوا يعدونها بابا من أبواب الشيطان. وهنري الثامن أخرج قرارا بأن المرأة لا تلمس التوراة لأنها عنده نجسة. ولكن مع هذه الكلمات التي يتألم منها القلب أحبتي الكرام الفضلاء، أريد أن أتساءل ماذا صنع الإسلام للمرأة، ماذا قدم الإسلام للمرأة. أولا أحبتي الكرام، الإسلام أشركها مع الرجل في وحدة الأصل ووحدة النشأة. يعني مثلا عندما نقرأ قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، نعم، فأصل النشأة واحدة، نعم، الرجل كالمرأة، لا فضل لرجل على امرأة إلا بتقوى الله جل وعلا. الأصل أصل المنشأ واحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، نعم، فأصل النشأة واحد. بل إنني إذا ما تأملت أيضا في وحدة الجزاء والعمل، المرأة عندما تعمل من الصالحات لها أجر كأجر الرجل، بل هي إذا كانت أكثر منه عملا وأكثر منه تقوى وأكثر منه استقامة فهي أفضل منه عند الله، لأن الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كانت أتقى من الرجل فهي أكمل منه وأجل منه عند العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. والله تعالى هو الذي قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأنا أقول بملء فمي من فوق هذا المنبر الطاهر، لو وزنت امرأة صالحة بأمم الكفر قاطبة فهي ترجح عليهم بإيمانها. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، الله تعالى في القرآن أيضا قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ثالثا الإسلام كرمها وأثبت لها الملكية، لها ذمة مالية ولها ملكية تملك من المال ولو كان الذي تملكه ملء الأرض ذهبا. نعم أقول أكرر، الإسلام أثبت لها التصرف في ملكها وأثبت لها التملك. قال الله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. أقول أكرر، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، فهي لها ذمة مالية. لا يستطيع الرجل أن يستولي على مالها بحجة أنه رجل، كهذا الذي يظلم ويستولي مثلا على راتب زوجته قهرا وقصرا، بل إنها إذا أرادت أن تعطيه من مالها فهي تعطيه صدقة إن كان فقيرا. أقول وأكرر، إذا كان الزوج فقيرا وهي صاحبة مال يجوز لها أن تعطيها من مالها صدقة، ولكن ليس له حرية التصرف في مالها، وليس له حرية التصرف أن يمنعها من أن تملك ما شاءت من المال. فالمرأة لها حرية التملك والتصرف في مالها. أحبابي الكرام الفضلاء، أيضا أحبتي الأخيار الفضلاء، الإسلام رعى حق المرأة في شؤونها الثلاثة، رعى حقها بنتا وزوجة وأمة. نعم، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقي في وجوه المجتمع الجاهلي أن ما يبغضونه هو يحبه صلى الله عليه وسلم. قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذه ألقاها النبي المصطفى في وجوه الجاهلية الأولى ليبين لهم أن ما يكرهونه هو يحبه صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه يبين أن من رزق بالبنات فليسجد لله تعالى شكرا، لأن هبة البنت إنما هو تحصيل لثواب الله والأجر الذي لا يقدر قدره. فبالأنثى يحصل الرجل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بل تكون الأنثى سترا له من النار. ولكن متى؟ إن أحسن إليها ولم يهنها ولم يظلمها ولم يفضل ولده الذكر عليها. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: من رزقه الله ثلاث جوار فأحسن إليهن وصبر على لأوائهن ولم يفضل ولده الذكر عليهن، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وجمع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قالوا: وواحدة يا رسول الله؟ قال: وواحدة صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أحبتي الكرام قال الحبيب المصطفى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وجمع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. نعم، بل إننا إذا ما قرأنا في القرآن لرأينا رب الأنام يقول لنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والله تعالى بدأ بالأنثى وقدمها على الذكر لتعظم الرعاية بها، فهي ضعيفة. والنبي المصطفى يقول عن النساء قاطبة: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فجمعها في الضعف مع اليتيم صلوات ربي وتسليماته عليه. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، أيضا الإسلام بيّن أن الرجل الذي يتذمر من وجود الأنثى في داره، أو يتذمر بأن الله تعالى رزقه أنثى، فهو جاهل مجهال جهل تسربت إليه الجاهلية الأولى. وأحيانا يتسرب الرجل بالجهل ويعتقد أن للمرأة دخل في أنه رزق بالأنثى. أقول أكرر، أحيانا الرجل يتسربل بالجهل ويعتقد أن امرأته هي السبب، فهي التي أرادت أن تكون ذريته إناث كهذا الرجل الذي اختل عقله واتفق مع زوجته في ليلة البناء ألا تنجب له إلا الذكور، وكانت كنيته أبو حمزة، فتزوجها وأنجبت له أنثى. قال: صممت على ما في رأسك وأنجبت لي أنثى؟ والله لن أقطن معك في هذه الدار. وخرج وجلس في دار بجوار دارها غضبان منها لأنها ولدت أنثى، يعتقد أن لها دخل في تشكيل الأنثى أو لها دخل في أن نسلها يكون إناثا. فالمرأة كانت راجحة العقل، فأرادت أن تحل المشكلة بشيء من الملح، وأرادت أن ترسل إليه رسالة صادقة. فلما رأته يمر أمام داره مسكت ابنتها وهدنتها وقالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين، وليس لنا من الأمر ماشينا، إنما نحن كالأرض لزارعينا ننبت الذي غرسوه فينا. فاستفاق الرجل وعلم أن الأمر بيد الله، هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فدخل فقبل رأسها وقبل رأس ابنته واعتذر لها لسوء فهمه. أيها المسلمون عباد الله، نعم، الذي يحدد المولود ذكرا أو أنثى إنما هو الله جلت قدرته. أقول وأكرر، قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أيضا الإسلام كرم المرأة زوجة، نعم، فأعطاها الحرية أن تنتقي من شاءت من الرجال. المرأة لا تقهر بحال على الزواج ممن تكره، فإذا أكرهت أحبة الكرام فالزواج باطل، وهذا معلوم من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. إن فتاة ذهبت إلى رسول الله وقالت: يا حبيب القلوب، إن أبي يريد أن يزوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته، فهو دوني في القدر والمقام والأهلية، فأراد أن يرفع خسيسة ابن أخيه فزوجني له، وأنا لا أقبل أبدا أن أتزوج به وأرفضه شكلا وموضوعا. فقال النبي المصطفى: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. فقالت: يا رسول الله، أجزت ما أجازه أبي، ولكنني أردت أن تعلم النساء أن الآباء ليس لهم من الأمر شيئا. نعم، يعني ليس للأب أن يقهر ابنته أن تتزوج من لا تريد. والله يا أحباب الكرام، جاءتني رسالة قبل أن أبدأ البرنامج، أخت فاضلة أرسلت إلي رسالة وقالت: إنني في الجامعة وأتمنى الزواج، أشتهي الزواج الحلال، أشتهي الفراش الحلال، وأبي يمنعني ويقول لا زواج إلا بعد الانتهاء من الجامعة. وأنا أقول لهذا الوالد: عضلت ابنتك، عضلت ابنتك، ما المانع؟ ما المانع يا حبيب الكريم أن يتقدم لها الشاب الكفء وتكمل دراستها أو لا تكمل يا حبيب الكريم؟ المهم تعث عن طريق الفراش الحلال. نعم، فالمرأة إذا حيز لها الدنيا بحذافيرها ولم يكن عندها زوج يعفها عن طريق الحلال فقد فقدت كل شيء. فلا عبرة للشهادة ولا عبرة بالمال ولا عبرة بكنوز الدنيا إن لم يكن عند الفتاة زوج يعفها عن طريق الحلال. فأنا أطير برقية لهذا الوالد ولكل والد يعضل ابنته عن النكاح وعنده قانون في رأسه لست أدري من أين أتى به، هل هو من كتاب أم هو من سنة؟ أحبابي الكرام، والله لا من كتاب ولا من سنة، أن يعضل ابنته حتى تنتهي فترة الجامعة، وإذا انتهت فترة الجامعة تظل تنتظر. هي أيام أن كانت صغيرة الكل يريدها، ولكن كلما تقدم بها السن كلما قل خطابها، ولربما وصلت إلى سن الثلاثين فالتحقت بطابور العانسات الطويل في مصرنا، ذلكم الطابور الذي يصل عدده إلى 12 مليون امرأة. أحبتي الكرام الفضلاء، فأنا أقول لا نعضل الفتاة عن الزواج، إن أتاها الكفء في دينها فلنعجل نعجل، لأن النبي المصطفى قال 3 لا تؤخر: الأيم إذا وجدت لها كفءا، والجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا حضرت. فلا تؤخر زواج ابنتك إذا أتاها الكفء لها في دينها. لنا نريد أن تنبت غرائز بناتنا في الفراش الحلال، فالفتن في المجتمع كثيرة، وذئاب الشباب في كل مكان وفي كل حدب وصوب يبحثون عن فريسة سهلة للزنا والخنا. وصدق الشاعر عندما قال: إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت: أخاف العار والإغراق في ضرب الرذيلة. قال الخبيث بمكر: لا تقلقي يا كحيلة، إن إذا ما التقينا أمامنا 1000 حيلة، لكل بنت صديق وللخليل خليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، فانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا ما الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال الخبيث وداعا ففي البنات بديلة، قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة، قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيلة، من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة، بكت عذابا وقهرا ونارا على المخاز الوبيلة، من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة. ولكنني أيضا أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر لكل أخت فاضلة عضوها أبوها عن النكاح، أن تستعين بزوي الرأي وزوي الحجة من الأسرة الكريمة ليشفعوا لها عند أبيها، وإن أصر أبوها فأقول لها اصبري وارفعي كف الضراعة لله، عسى الله تبارك وتعالى أن يعجل لك بالزوج الصالح، لأنها ليس لها من دون الله كاشفة. قومي في جوف الليل واضرعي لله، والله تعالى إن استجاب فلن يقف أحد أمام إرادة العزيز الوهاب تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن ما زلت أكرر الرجاء والنداء من فوق منبر رسول الله: لا تعضلوا البنات عن النكاح، فإذا أتاها الزوج الكفء لها في دينها فعجلوا. فوالله أنا أعلم كثيرا من البنات ما تفوقن ولا أخذن الدرجات العلى إلا في بيوت أزواجهن. نعم، أي نعم، كانت تتفوق في بيت أبيها، ولكنها لما استقر جنانها واستقرت عاطفتها استطاعت أن تحصل المعلومة ببال صاف، وما أخذت الدرجات العلى ولا أخذت التقدير في الجامعة إلا في بيت زوجها. فأنا أضم صوتي لصوت هذه الفتاة التي تتألم أن أباها يعضلها ولا يريد أن تتزوج إلا بعد أن تنتهي فترة الجامعة. أقول له: اتقي يوما ترجع فيه إلى الله، وابنتك ما دامت تريد العفة عن طريق الفراش الحلال فهي فيها صلاح، لأننا نسمع كم من بنت ذبحت الفضيلة على أعتاب الرذيلة وكانت فريسة سهلة لذئاب الشباب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستر نساء المسلمين قاطبة وأن يعفهن بالحلال الطيب. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيضا الإسلام أعطى المرأة الحق في التسوية في العطية، فسوى الإسلام بين الذكر والأنثى، فالرجل إذا أراد أن يعطي أبناءه عطاء في حال حياته، الإسلام يقول: ما دمت ستهب لأبنائك شيئا فلتسوي بين الذكر والأنثى. إذا كان الله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا في الميراث. أقول وأكرر، إذا كان الله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين فهذا في الميراث، أما في حال حياة الأب فينبغي عليه أن يسوي في العطية بين الذكر والأنثى. فإن النبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: سووا بين أبنائكم ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، أو كما قال سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه. فالرجل ينبغي عليه أن يسوي في العطية بين الذكر والأنثى. إن الحبيب المصطفى لم يرضى أبدا من رجل كان يجالسه، فرأى ابنه الذكر لما أقبل عليه ضمه إلى قلبه ومسح على رأسه ومسح على ظهره وكلمه بلطف وأعطاه شيئا من العطايا، فلما أتت ابنته الجارية سحبها من يده وأجلسها بالجواره من غير قبلة ومن غير أن يمسح على رأسها وظهرها، فقال له النبي المصطفى: ما عدلت، يعني كما قبلت هذا الذكر كان ينبغي عليك أن تقبل ابنتك. فإذا كان النبي المصطفى يطالبنا بالتسوية بين أبنائنا وبناتنا حتى في القبلة، فما بالنا فيما هو أعلى من ذلك أحبتي الكرام الفضلاء. فمطلوب منا أن نسوي بين الأبناء ذكورا كانوا أو إناث، حتى لا تشتعل نيران الأحقاد في النفوس وفي القلوب أحبتي الكرام. والله ما دخلنا قرية إلا ورأينا النساء يشكين مر الشكوى من آباء ظلموا ومن إخوان كبار ظلموا. الأب قبل أن يموت يكتب كل الميراث، يكتب كل الميراث لأبنائه ويحرم البنات، بحجة أن ابنه هو الذي سيحمل اسمه وابنته نسلها سينسب لأبيهم، فلربما كتب كل شيء للذكور وحرم الإناث. وتبيت البنت بعد وفاة أبيها تشكو أمرها لله عز وجل. والله يا أحباب الكرام اطلعت على رجل ثري جدا عنده من الأموال ما لا يعد، زاره رجل من القرية قال له: إن ابنك الذي سيحمل اسمك هو ابنك الذكر، اكتب له كل شيء، ويكفي أنه يزور أخواته في المواسم والأعياد. الرجل أي نعم زوج بناته وأنفق عليهن من وسع وأنفق عليهن من صلب ماله وزوجهن وصب عليهن من عطائه، فقد رزقه الله تعالى ثلاث جوار كأنهن الأقمار، ولم يرزق إلا بذكر واحد. كتب له كل شيء وحرم البنات، فصبرت البنات على ظلم الأب وظلم الأخ، والولد أخذ كل شيء ولم يعطي البنات أي شيء. ولكن أراد الله تعالى أن يوصل للبنات حقوقهن. دخل في يوم الجمعة ليصلي فريضة الجمعة، سمع الإمام من فوق المنبر يتكلم عن القضية التي ينبغي أن تحرك بها المنابر وتحرك بها كراسي الوعظ، قضية العدل بين الأبناء والبنات. فكان الخطيب موفقا مفوها، فإذا بهذا الشاب يبكي من بداية الخطبة إلى نهايتها. فلما انقضت الخطبة أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، ذهب ذلكم الأخ ودمعه في عينه وحزنه في قلبه، وقال لأخواته: إن أباكم ظلم ولقي الله ولم يأخذ من حطام الدنيا شيئا، وأنا سأموت ولن آخذ من حطام الدنيا شيء، والله الذي لا إله غيره لابد أن أرد لكن حقوقكن بأثر رجعي. وبالفعل رد لأخواته البنات ما أخذه من ميراثهن. في الليلة التي رد الحقوق لأخواته البنات، رأى أباه في نومه يمسح العرق عن جبينه ويمسح الدمع عن عينه ويقول لولده: جزاك الله خيرا، الآن خرجت من عذاب الله تعالى. وفي الحقيقة أنا لا أخذ ديننا من الأحلام ولا من الرؤى، ولكن آخذ ديننا من كلام المصطفى ومن قواعد الأصول ومن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فقد قال النبي المصطفى: اعدلوا بين أبنائكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في اللطف والبر. وأنا أريد أيضا أن أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر لكل من رزق بذرية بنات، أقول له: إذا حزنت لأن الذرية بنات، ربما رزقك الله تبارك أسماؤه بأزواج لبناتك ربما كانوا أنفع علي لك من أبنائك الذكور. نعم، فزوج ابنتك فهو ابنك. ربما منحك الله تعالى من الصالحين لبناتك من يقوم بخدمتك أكثر مما يقوم ولدك بخدمتك. فأنا أعرف شبابا تزوجوا إناثا من أسر طيبة صالحة، فإذا بهم يسقون آباء البنات وأمهاتهم من الحنان والبر ما لم يجنيه الآباء من أبنائهم. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، بل إنني والله لمست الحنان والرقة في البنات أكثر من الذكور. فالبنت إذا قال أبوها آه تتألم لألمه وتبكي لمرضه. كم يجني الآباء من البنات حنانا ورحمة ورأفة لا يجنيها من أبنائه الذكور. مرة ومرة ومليون مرة فليسجد من رزق بالإناث لله تبارك وتعالى شكرا، فإن الله تعالى حجب عنه النيران بما أعطاه من نسل البنات وفتح له أبواب الجنة إن أحسن إليهن، كما قال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أيمن أبو عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، وجعل هذه الكلمات والمواضيع الموفقة دائما في موازين حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
اللهم أمين.
وإن هذا الموضوع والله لهو من الأهمية بمكان عظيم.
الله.
نعم، إن الإسلام العظيم قد كرم المرأة وعظم المرأة، فأول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها.
الله.
وأول
الله.
شهيدة في الإسلام امرأة وهي سمية رضي الله عنها وأرضاها. ونجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة تحت اسم سورة النساء، ولا نجد عندنا سورة الرجال، وعندنا أيضا سورة النساء الصغرى، سبحان الله العظيم. ونجد أن الله سبحانه وتعالى كرم النساء في القرآن الكريم بتقديم الذي لهن على الذي عليهن، فقال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فقدم الذي لهن على الذي عليهن، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للمرأة. والمرأة يا شيخنا الكريم هي مربية للرجال في أرحامها، والله المرأة ربت نفسها في رحمها وبين أحشائها، وربت الرجال كذلك صغارا وكبارا، فسبحان الله العظيم. فالمرأة نصف المجتمع وهي تلد لنا النصف الآخر، وهي التي تربي الرجال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال.
الله الله.
ونجد شيخنا الكريم
لا.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجار من أجارته المرأة، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للمرأة.
نعم.
تأملوا يا عباد الله، أي حاكم الآن في أي دولة يجير من تجيرون المرأة؟ إنها كلمات وجعجعات فارغة ليس تحتها أي شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجار من أجارته المرأة، كما في الحديث الصحيح من حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. الله أكبر. هذا من تكريم الله سبحانه وتعالى للمرأة. المرأة عندنا مكرمة، المرأة عندنا معظمة، المرأة إما أمي وهذه وصانا بها الله ورسوله، وإما زوجتي وهذه وصانا بها الله ورسوله، وإما أختي ورحمي وابنتي وهؤلاء أيضا وصانا بهن الله سبحانه وتعالى ورسوله. فلا بد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في النساء، وأن نعدل بين أبنائنا كما تفضلت يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا. والله لو ظللنا نتحدث عن تكريم الله للمرأة لما انتهينا في الإسلام العظيم. فجزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أيمن، مداخلة قيمة وجميلة جدا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مداخلتك في سجل أعمالك. ومعنا الأخت الفاضلة، أختنا الفاضلة صديقة البرنامج، الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخت نهلة.
شيخنا وفقنا الله وإياكم لكل خير.
اللهم أمين. اللهم
أمين. بداية أقول لم تكرم المرأة في شريعة مثل ما كرمت في شريعة الإسلام.
الله.
فقد أوصى بها الإسلام أما وزوجة وبنتا وأختا.
نعم.
أمرها بالحجاب صيانة لها ولأنها ذات قيمة، وكلما كان الشيء ذا قيمة كانت حاجة الناس إليه أشد. أمرها بالمحرم ليرافقها في سفرها صيانة لها من عبث الذئاب، وحتى تزول عنها المتاعب والصعاب، وغير ذلك من صور التكريم للمرأة. فالمرأة في الإسلام مكرمة ولها مكانتها، ألا فلنلزمها ولنحذر من دعاة الإثم الذين يريدون أن ينزلوا المرأة من مكانتها هذه بدعوى الحرية والتمدين. فالمرأة عندهم لا تخرج عن هذه الأصناف، هي صورة لمجلة، هي لعبة لعبت بها كف الشقي المذنب، هي لوحة قد علقت في حائط، هي سلعة بيعت لكل مخرب، هي شهوة وقتية لمسافر ترمى وراء الباب بعد تحببي. هؤلاء المغرضون يريدون أن يسخروا المرأة لأهداف وغايات. أنسينا يوم أن قالوا لن يستقيم حال الشرق إلا إذا كشف الحجاب وغطي به القرآن.
الله أكبر.
أنسينا يوم أن قالوا كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا تفعله التواريخ ولا المدافع.
الله أكبر.
أترضين يا أختاه أن تكوني معول هدم في الأمة المحمدية بعدما أكرمك الإسلام وأعزك؟ أرفضي بكل قوة وقولي لهم بيد العفاف أكون حجابي وبعزتي أعلو على أترابي. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا أخت الفاضلة نهلة هذه المداخلة القيمة المفعمة بالعلم. شكر الله لك مرة ومرة، وأسأل الله أن يجعل مداخلتك في سجل أعمالك، فقد استفدنا منها والله. معنا الأخ الحبيب أبو حبيبة من القاهرة. السلام عليكم. الأخ الحبيب أبو حبيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا الحبك في الله والله يا شيخنا.
أسأل الله أن يحبك ويجعلك محبوبا في الملأ الأعلى.
الله يبارك فيك. أسأل عليك سؤال بالله يا شيخ، بالله جاوبني على صح.
اتفضل ابو حبيبه.
في ناس يعني عالفين وقعوا في بعضهم في مشاكل، وفي يعني زي قتل حصل بيناتهم، يعني واحد مات في الخناقه، وناس دي يعني عاوزين ياخدوا طارهم وعاوزين يعملوا خرق. الناس سرقوا على بيوت الناس اللي هم موت عندهم، واحد ده حرقوا بيوتهم وخربوا بيوتهم، يعني دخل يجي في مليون وخمسمائة ألف بتخريب بكله. المهم في ناس عايزين يا شيخ يعني اللي هم تخرب بيوتهم دول، عايزين مثلا يصلحوا مع الناس دي عشان بيوتهم خربت، يعني في اطفال متدمره وحريم، ويجي سبع بيوت والله متدمره عم الشيخ. الناس دي من البني شايف من الارياف يعني. كنت عاوز رقم حضرتك ورقم الشيخ محمد حسان ومحمد حسان عقوب شيوخنا العلماء الفضلاء، ننزل يعني نتدخل في حكايه الصلح، نصلح بين الناس دي عشان البيوت متدمره هنا وهنا. عايزين ننزل على الباب ان هم عايزين ياخدوا طرفهم ده ونصالح بين الناس دي. بالله يا شيخ المصلحه دي لوجه الله، اكبر مصلحه في الدنيا هي المصلحه دي، هنحل بين الناس دي في المشاكل عم الشيخ والله. أسرة مسلمة.
وإن شاء الله يا أخي الكريم الحبيب الفاضل الكنترول حيدي لك الرقمي إن شاء الله تاخده بسهولة ويسر إن شاء الله, وكلمني بعد الحلقة بإذن الله. وإذا قال الناس جميعا الصلح شر فلا نصدق إلا الله الذي قال والصلح خير. معنا الأخ مصطفى من مرسى مطروح. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام شيخ مصطفى, أهلا وسهلا.
الله خير على المجهود, هذا المجهود اللي تعملوه معنا والله.
الله يكرمك, ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
عايز أتكلم رسالة بس, الربا قدر ربوي يرضي ربنا, صندوق قدر بلد الدولة يا شيخ محمد يرضي ربنا.
القرض الربوي
بتاع النقد الدولي ده
طبعا معلوم للعام والخاص يا حبيب الكريم بأن الله تبارك وتعالى هدد الذين يتعاملون بالربا, هددهم بحرب منه سبحانه وتعالى, قال فأذنوا بحرب من الله. ومعلوم يا حبيب الكريم أن الربا أمره خطير وقد حذر منه النبي المصطفى, وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر إن الربا خراب للبيوت, وأيقن الغرب في نهاية المطاف أن اقتصادهم مضمحل إلا بتعاملهم بالربا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر تعاملات المسلمين من جميع أصناف وأنواع الربا. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله أن يرزقنا الحلال ويبارك لنا فيه ويباعد بيننا وبين الربا والحرام كما بعد بين المشرق والمغرب. ومعنا اتصال أحباب الكرام. الاخ الحبيب هيثم, السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد, عامل
ايه؟ اهلا وسهلا اخي الحبيب هيثم, اهلا وسهلا.
اجوت من الاخ ان هو لا يقطع الاتصال علي لان المداخله هتكون ثمينه شويه. تمام حديث
طيب الاخ هيثم علي صوتك شويه.
بقول لك اجوت من الاخ ان هو لا يقطع الاتصال علي ان المداخله بتاعتي ثمينه شويه. هو قال حديثي عن قاضي الدير الميمون. اقول لك المراه في المسيحيه في سفر التكوين اصحاح 13 على 16 معاقبة المرأة طول حياتها لأنها أغوت آدم على الرغم أن يسوع جاء ليخلصهما, ده على حسب المعتقد المسيحي. الفقرة بتقول تكسرين أكثر أتعب حبلك بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياق وهو يسود عليك. في الأويين 15 إصحاح 15 عدد 19 الفقرة 19-25 بتقول وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها بعدها وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء وكل ما تضطجع عليه في طمسها يكون نجسا وكل ما تجلس عليه يكون نجسا وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء بعدها وإن اتبقى معاها رجل واحد جامعة يعني فكان طمسها عليه يكون نجسا 7 أيام يعني الرجل برضه يكون نجس وكل فراش يتبقى عليه يكون نجس. المرأة في المسيحية لا ترث إلا في حالة فقدان الذكر في سفر العدد إصحاح 27 العدد 1-11 الأنثى لا ترث في حالة الذكر وأقبلت بنات في الفجار وكلم الرب بني إسرائيل قائلا أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى. مش هتكلم كتير وفي حاجة كتير جدا في المجال ده بس أنا بس عايز أعلق بس على قرية دير الميمون دي مهمة جدا يعني اللي احنا كنا في حركة الصحوة كانت فيها وأنا كنت عايز أتواصل معاك بس الأخ يعني اديني الرقم بتاعه خاطئ يعني قرية دير الميمون ده احنا واحنا فيها حق الصحراء واحد فيها هذه القرية يعمها الجهل ومتفش فيها الفقر وبها مدرسة تمثيلية بها أطفال مسلمون يتنصرون وعلى نحو آخر برضه يوجد في أسيوط وأسوان يعني في تشيع طبعا وخاصة في مركز إدفو. فأرجو من أهل الفضل وأصحاب العطاء أن يشيدوا المساجد في القرى والمناطق الفقرية لحمايتها من التشيع والتمثيل. والله عز وجل قال في سورة التوبة في شأن الصحابة الكرام وأهل المدينة قال الله عز وجل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة التغابن ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وفي قوله ابن عامر وابن كثير ويعقوب يضاعفه لكم بالتجديد الذي يدل على كثره الاجر والثواب. وقال الله عز وجل في سوره محمد ها انتم هؤلاء تدعون وتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فانما يدخل على. وقال ابن مسعود عن الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام مسلم عن ابن مسعود عقبه بن عامر الانصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وعن ابي هريره رضي الله عنه من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبع من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. الحديث اخرجه الامام مسلم. فهذه المساجد تقام فيها الصلوات والنوافل وتعليم القران وتدريس العقيده الصحيحه فكل هذا الاجر في ميزان حسنات الذي سيجيد المسجد في هذه القريه اللي هي الميمون.
الاخ الحبيب هيثم ما شاء الله رسالتك وصلت وكلامك جميل وانا يعني اشكر لك جهدك واطلاعك وبحثك الحثيث عشان تقدم لنا هذه المعلومات القيمة في هذا البرنامج. وفي الحقيقة انا بقول لك رسالتك وصلت لكل من سمعك واسأل الله تبارك وتعالى ان يزيدك غيرة على دينك واسأل الله باسمه الاعظم ان يكثر من امثالك. وفي الحقيقة افدتنا افادة بالغة بهذه المداخلة القيمة أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك وشكر الله تبارك وتعالى لك. قلنا أحبابنا الكرام أن الإسلام كرم المرأة زوجة فلها حرية الاختيار تختار من شاءت من الأزواج ومن غير أن تقهر أحبابي الكرام الفضلاء بل أن الإسلام أمر بالإحسان إليها. يعني هذا العدد الكبير الذي يشاهدني في العالم كله لو أردنا أن نتساءل من خيرنا الإجابة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين أحاسنهم أخلاقا وخيركم خيركم لنسائهم. نعم وفي رواية أخرى خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فأفضل المؤمنين وأفضل رجل في هذا العدد أو أفضل رجل في الأمة هو الذي يرحم ضعف امرأته ويجبر كسرها ويطعمها مما يطعم ويكسها مما يكتسي ويصبر على لأوائها ويعلم طبيعة المرأة أنها خلقت كما قال النبي المصطفى النساء ناقصات عقل ودين فلا يسوي عقله بعقلها وليعلم أنه يعني يتعامل مع امرأة فيها من الضعف ما فيها وإذا أراد كما قال النبي المصطفى أن يستمتع بها استمتع بها وفيها عوج كما قال النبي المصطفى استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وأعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت لتقيمه كسرته وكسر المرأة طلاقها فاستوصوا بالنساء خيرا فاستوصوا بالنساء خيرا. وأنا أقرأ في موضوع أوقفوا بركان الطلاق كنا نحضر فيه من الكلمات الرائعة التي اعترضتني قول أحد الصالحين عندما ابتلي بامرأة صليطة اللسان فقالوا لماذا لا تطلقها فقال كلمات والله يا مسلمون تسطر بحروف الذهب على صفحات النور. قال عودت نفسي الإحسان إليها مع إساءتها إلي. أقول أكرر قال عودت نفسي الإحسان إليها مع إساءتها إلي فأخشى إن غيرت إحساني إليها مع إساءتها إلي أن يغير ربنا إحسانه إلي مع إساءتي إلي. إن الله تعالى يقول في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم فالصالحون من عباد الله الذين استقوا تعاليم الإسلام من كتاب ربنا وهدي حبيبنا هم الذين يطبقون هذا المعنى مع أهاليهم أحبة الكرام الأخيار الفضلاء. نعم بل إن الإسلام في أجل صوره ومعانيه بين أن المرأة فيها من الضعف ما فيها بل إن المرأة الله تعالى نشأها على محبة
الحلي، وإذا أرادت أن تجادل زوجها في قضية من القضايا فهي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهو في الخصام غير مبين. معنى ذلك أن الرجل ينبغي أن يراعي هذا الجانب من ضعفها. والإسلام أيضا في أجل صوره ومعانيه يعد المرأة أحباب الكرام أنها أسيرة عند زوجها. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنهن عوان عندكم، يعني المرأة في حكم الأسيرة، فليحسن الزوج معاملة هذا الأسير. لماذا المرأة في حكم الأسيرة؟ لأن العصمة بيد الرجل والطلاق أيضا بيد الرجل، فصم عرى الحياة الزوجية بيد الرجل، فالمرأة معه في حكم الأسيرة، فليحسن تعاملها. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، طبعا الغلة لم ترتوي من هذا الحديث الخصب، لأن الكلام عن تكريم الإسلام للمرأة كلام النصوص فيه غزيرة والكلام فيه كثير، والغلة لم تشبع من هذا الموضوع. ولكن أنا على أمل اللقاء بحضراتكم في لقائنا القادم إن شاء الله رب العالمين أستكمل هذا الموضوع، ألا وهو استوصوا بالنساء خيرا. إن كنت وفقت في حديثي مع حضراتكم في هذه الليلة فمن الله وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأشكر لحضراتكم حسن المتابعة، وأشكر كل أخ وأخت داخلون بمداخلات قيمة ثرية أثرت موضوع هذه الحلقة، أشكرهم وأسأل الله أن يجعل مداخلتهم في سجل أعمالهم. كما لا يفوتني أن أشكر فريق العمل الذين سهروا معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر هؤلاء الجنود الذين يعملون خلف هذه الكاميرات، جزاهم الله عني وعنكم خير الجزاء. أحباب الكرام، إني أحبكم جميعا في الله، وإلى الملتقى مع حضراتكم في الجمعة القادمة إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. إلى هذا الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من